هل يحتاج الكل إلى السلطان؟ أم أن الرجل والمرأة إذا تراضيا عليه وقع؟ عامة أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق وأهل الظاهر وغيرهم، أنهما إذا تراضيا على هذا الأمر فإنه يقع ولا يفتقر إلى السلطان، شأنه في ذلك كشأن سائر العقود التي تتم عن تراض، كعقود الزواج وكذلك الطلاق وكعقد البيع والإقالة من البيع، وكل هذا لا يحتاج فيه إلى السلطان. وأما الذين قالوا يحتاج فيه إلى السلطان، سبب قولهم هذا أن حمزة قرأ هذه الآية: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله بضم الياء على ما لم يسمى فاعله، البناء على ما لم يسمى فاعله. قال: والفاعل هنا محذوف وتقديره الولاة والحكام، إلا أن يخاف، يعني إلا أن يخاف الولاة والحكام، هذا مبني المجهول مش كده؟ أو مبني الإيه بقى؟ إلا أن يخاف بالتثنية، إلا أن يخاف أن يخاف منهما، ما هو ده لسه بقى جاي الكلام. وهذا اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال: وذلك لأن الله عز وجل قد قال بعد ذلك: فإن خفتم، ولو أراد عز وجل الزوجين لقال: فإن خاف ألا يقيم حدود الله. واضح؟ هذا يعني سر المسألة أو سر هذا الخلاف. قال: وهذا حجة لمن قال إن الخلع يحتاج فيه إلى السلطان، وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال شعبة لقتادة: عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ فقال: عن زياد. وزياد كان قاضيا في عهد عمر وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه، في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله تعالى عنهم. واضح يا اخوانا؟ الامام القرطبي رحمه الله رد هذا الاستدلال وقال: ليس بشيء وانكر على ابي عبيد، بل لم ينكر على ابي عبيد في اختياراته كما انكر عليه في اختياره هذا، لأنه لا يدل عليه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى، لا الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. أما من جهة الإعراب رحمك الله، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية: إلا أن تخافوا ألا يقيم حدود الله، يبقى يعطى إيه؟ إلا أن يخاف، وحمزة قرأها إلا أن يخاف، فهو يرد عليه بعد ذلك يقول له في قراءة ابن مسعود: إلا أن تخاف. فإن كان الأمر على ما ذكرت يبقى كان حقه يقول، كان يبقى المفروض أن اللفظة تبقى كالآتي: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، مش إلا أن يخاف. وقراءة ابن مسعود متفقة مع بقية السياق: إلا أن تخافوا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، مش كده؟ لكن إن قرأت إلا أن يخاف. إذا الخوض إيه؟ يقال إيه؟ فإن خيف، فإن خيف ألا يقيم حدود الله. وأما من جهة المعنى، فهل يستفاد من جهة المعنى أن يقال إذا خاف غيركما ألا تقيم حدود الله فلا جناح على الرجل أن يأخذ من امرأته؟ إن خاف غيركما وهما لم يخافا ينفع كده؟ إن خاف غيركما، يعني واحد يقول أنا خايف تحت الناس دول ما يقوموش حدود ربنا، يبقى أنت خد منها وأنت اختلع مني، ما ينفعش الكلام ده طبعا من جهة الإيه؟ من جهة المعنى. فالصواب أنه لا يحتاج إلى السلطان، ولكن إن تراضيا عليه كان هذا الأمر جائزا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم كما ذكرت. النقطة التي تلي ذلك كلام الحديث بقى. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ولذلك قال ابن قدامة ويشرع الخلق إذا كرهت المرأة زوجها لعيب في خلقه أو في خلقه أو نقصان في دينه أو لكبره أو ضعفه أو لكبره أو ضعفه. لأن طبعا من مقاصد النكاح الأساسية الإعفاف، فإن خشيت المرأة على نفسها لضعف زوجها أو لكبر سنه مثلا وهي لا تزال شابة سيجوز لها أن تخترع منه لئلا تقع في المحرم من جهتين، استمرارها معه مع بغضها له لا يجعلها مطيعة له على الوجه الذي أوجب الله عز وجل، والله أوجب على المرأة أن تطيع زوجها. وكذلك قد يوقعها في الفاحشة. فلذلك نص ابن قدامة على هذه الأمور، عيب في الخلق أو في الخلقة أو في الدين أو لكبره أو ضعفه، جاز لها في هذه الحالة أن تخترع منه في مقابل مال تبذله. فجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أي لا أريد مفارقته لعيب في خلقه، لسوء في خلقه أو نقصان في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أي المراد بالكفر هنا كفران العشير الذي هو الزوج، يعني أكره الاستمرار مع هذا الرجل لأنني لا أستطيع أن أؤدي إليه الحق الواجب علي تجاهه، وطبعا هذه معصية كبيرة. وسبب كراهيتها له وارد أيضا في رواية عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس أنها قالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، لأني كشفت الخباء فإذا به في عدة من أصحابه فوجدت أنه أسودهم خلقة، أسودهم لونا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. فقال عليه الصلاة والسلام أثر الدين عليه حديقته إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجة أيضا أن جميلة بنت سلول، هذا اسمها أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال صلى الله عليه وسلم أترى الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. هذه الألفاظ سنحتاج إليها إن شاء الله. إذن هذه المرأة ما عابت عليه في خلقه ولا في دينه، وهذا يقتضي أنه لم يضر بها. لكن ثبت عند النسائي، وهذه رواية ثالثة، هذا حديث ثالث من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها، فكسر يدها. قالت: وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي. فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم يا رسول الله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة، حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. تلاحظ إن في حديث ابن عباس الأول عند البخاري قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس، وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه في رواية ابن ماجه أن جميلة بنت سلول، وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي. ولا منافاة بين هذه الروايات كلها، لأنه كما قال الحافظ: نسبة الرجل أو المرأة، النسبة يعني إلى الجد، إذا كان مشهورا شائعة معروفة عند الناس. قال النبي عليه السلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحال إنسان يقول مثلا محمد عبد المقصود، وحال يقول محمد عفيفي، لأنه يجوز أن ينسب نفسه إلى الجد مباشرة. وطبعا عبد الله بن أبي كان معروف رأس المنافقين، لعنة الله عليه وعلى كل كافر من منافق. نعود إلى حديث البخاري: ولكني أكره الكفر في الإسلام. طبعا واضح في حديث الربيع بنت معوذ أنه ضربها فكسر يدها، لكنها لم تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الضرب. وقد يكون الحامل على الضرب أنها لا تؤدي إليه حقه، ويظهر بغضها له، يعني في بعض الروايات تقول: أكاد أن أبصق في وجهه، لا يجتمع رأسي ورأسه، كما في رواية عبد الرزاق، وهكذا. فهي ذكرت العلة، وهذا من الأمانة، ذكرت العلة في طلبها: ولكني أكره الكفر في الإسلام. بعض أهل العلم احتج بحديث الربيع لأنه لابد من الشقاق بين الاثنين، لابد من ظهور الشقاق بين الاثنين، هي بإظهارها للبغض وهو بضربه لها، يعني كأنهم احتجوا بهذه الرواية أنه ضربها فكسر يدها لأن هذا شقاق ظهر من الزوج أيضا، وهذا هو الذي اختاره ابن المنذر وقال به عامر الشعبي وطاووس وعامة أهل العلم على خلافهم، عامة أهل العلم على خلافهم كما سترى إن شاء الله، أنه لا يشترط الشقاق من الزوج، وإنما يكتفى أن تظهر الزوجة هذا الشقاق. ذلك لأنه وإن كان ضربها فكسر يدها، لكنها لم تذكر هذا الأمر في حيثيات الطلب المقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت شوف في رواية عبد الرزاق: فإذا به أقصرهم إيه؟ أشدهم ثوابا، وأقصرهم قامت وأقبحهم وجها. لا تجتمع رأسي لا تجتمع رأسي ورأسي. لا أطيقه بغضا في رواية ابن ماجه لحديث ابن عباس. فإذا هي كانت مبغضة له ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين صرحت المرأة ببغضها له، لم يسأله هل يبغضها هو أيضا أم لا. واضح؟ وأما قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فهذا كما قال الإمام الطبري إن يخاف دي معناها إيه من الاثنين زي ما يقول ابن المنذر، لكن كما قال الإمام الطبري رحمه الله هذا خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا أبغضت زوجها ولم تؤدي حقوقه فيما افترض عليها ربها عز وجل من طاعة زوجها وظهر بغضها هذا للزوج، فإن هذا أيضا يؤدي إلى وجود الشقاق والبغض من الزوج، لما عاد يحس إن زوجته مش طايقة ومش طايقة بنص في وشه على طول هو كمان سيتغير. فخرجت الآية مخرج الغالب أن الغالب أن الزوج يغضب ويكره زوجته إذا كرهته هي أيضا وأظهرت ذلك وتركت طاعته، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ثابت بن قيس هل أنت أيضا مبغض لها أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهنا مسألة، هل يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته إذا خالعته أكثر مما دفع لها؟ أم ينبغي عليه أن يقتصر على ما دفعه لها؟ عامة أهل العلم على أن للزوج أن يأخذ منها أكثر مما دفع، ولكن البعض منهم كرهوا ذلك، ومنهم الإمام مالك رحمه الله قال ما رأيت أحدا من الذين من أهل العلم الذين يقتدى بهم ينكره ولكني أكره ذلك رحمه الله. وقد صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال ليترك لها بعضا مما أعطاها، ليترك لها بعضا مما أعطاها. وقال عطاء بن أبي رباح لا يأخذ منها إلا ما قدمه إليها. وذهب عامة أهل العلم وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة وهو مشهور مذهب أحمد إلى أن الرجل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، إن تراضى معها على أكثر مما أعطاها كان هذا نافذا وإن قالوا بكراهته. ما الدليل؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في أي شيء تفتدي به. وقد روى ابن سعد عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها هي نفسها روت حديث الخلع بتاع ثابت بن قيس وهي نفسها اخترعت كمان، قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، فقلت له فارقني على أن أعطيك كل شيء، قال قد فعلت، فأنها ندمت لأنه أخذ حتى فراشها. فأتت عثمان رضي الله تعالى عنه وكان محصورا في الوقت الذي حصره فيه الخوارج فذكرت له ذلك، فقال الشرط أم لك أعطه حتى عقاص رأسك كل ما تملكين كل ما تملكين. فهذا دل على جواز أن يأخذ الرجل أكثر مما دفع. والذين ذهبوا إلى أنه لا يأخذ أكثر مما دفع احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، وفي الحديث الثاني هو رواية ابن عباس عند ابن ماجه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد. واضح؟ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وروى الدارقطني عن أبي الزبير أنه ذكر طبعا أبو الزبير إيه من التابعين أنه ذكر أن امرأة ثابت بن قيس خالعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي عليه السلام وقالت له برضو أكره الكفر في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة، فقال عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا ولكن حديقته. فأخذها له النبي عليه السلام، قبض منها الحديقة يعني أخذها له. التنازل طبعا يكفي، إن أخذها دي من القبض طبعا مش هينفعنا إلا من إيه بالتخليع، الحديقة أرض كيف تقبض. فأخذها له وخلى سبيلها صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد رضيت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر رواه الدارقطني وصحح إسناده إلى أبي الزبير وقال رباه أبو الزبير عن جماعة. قال حافظ ابن حجر إن كان من هؤلاء جماعة الصحابي الحديث إيه خلاص يبقى الحديث متصل، وإن كانوا من التابعين فهو مرسل رجاله ثقات يقوي أو يتقوى بحديث ابن عباس في رواية ابن ماجه، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد وجمهور أهل العلم حملوا الآية على الجواز وهذا الحديث على القراءة. واضح يا اخوانا؟ طيب هل يجوز الخلع في الحيض؟ نحن نعلم ان الطلاق لا يحل ان يكون في حيض او في طهر مسها فيه، فهل الخلع على نفس القانون يحرم ايضا في 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 اثناء حيضها او في طهر مسها فيه؟ جمهور العلماء على ان الخلع لا يحرم في الحيض ولا في طهر مسها فيه. ليه؟ لان تحريم الطلاق في الحيض انما هو لمنع الاضرار بالمراه باطاله مده عدتها، صح كده؟ والخلع انما شرع لازاله الضرر عن المراه ببقائها مع من تبغضه ولا تطيق معايشته، فكان هذا مقدما على الاخر، يعني دفع اعلى المفسدتين لادناهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة عن حالها إن كانت حائضا أم لا قبل أن يخلعها، لم يسألها عن حالها. كذلك المرأة إذا طلبت الخلع وهي حائض فهذا متضمن لموافقتها على تطويل فترة العدة عليها، ويكون هذا برضاها لإزالة الضرر عنها. إذا كان أساسا التطبيق في العدة في الحيض حرم لئلا تتضرر المرأة بطول العدة، فهي هنا كأنها تقول اخلعوني منه وأنا أتحمل طول العدة طول فترة العدة وأوافق على ذلك ولا أوافق على أن أستمر في الحياة معه. واضح يا إخوانا؟ ما ده حياتي في المسألة التي تليها إن شاء الله. والأخ مثل بيقول إذا كانت حائضا وتلفظ بلفظة التطليق أنت طالق، هذا فيه أمران أو مسألتان. المسألة الأولى إذا قلنا إن الطلاق في الحيض محرم، فهل إذا طلقها في الحيض يقع الطلاق أم لا؟ الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، وذلك لأنه ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أمسك وإن بدا له طلق. قال ابن عمر فحسبت علي تطليقة. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال ابن عمر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بربها، الرب لا يكون إلا من طلاق. وقاله فحسبت عليها تطليقة، هذا واضح، والحاكم هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله واحدة كذلك، وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، واحتجوا برواية أخرى لهذا الحديث ثابتة في الصحيح. قال ابن عمر فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. طبعا الحديث القصة واحدة والمخرج متحد، يعني هي واقعة واحدة. يبقى إذن الواجب علينا أن نجمع بين الإيه؟ بين النصين، بين اللفظين، بين اللفظين. فإن تعذر الجمع من شريطة هنا نقول النفس، لأن دي قصة واحدة واقعة واحدة، يبقى إذن هو دي الترجيح. طبعا كما قال ابن عبد البر رحمه الله قول ابن عمر فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، يعني من السنة، لم يرها شيئا من السنة. إذ هذه اللفظة أسهل في تأويلها من تأويل الألفاظ الأخرى. واحدة فحسبت عليها تطليقة فأمرني أن أردها، أمره بردها، مش ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. هذا واضح جدا، إن لم يكن واضحا يبقى الترجيح. والذين رووا فحسبت عليها تطليقة أكثر وأحفظ من الذين رووا فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. المسألة الثانية، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف. فمن أهل العلم من قال الخلع فسخ، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب طاووس الذي روى عنه هذا الأثر أن الخلع فسخ، وهذا الأثر إسناده صحيح. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والشافعي في أحد قولي وأبو ثور وابن المنذر أن الخلع إيه فسخ، ولهم أدلة. هذا هو القول الصواب الذي جزم به الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الخلع فسخ. قال ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلاق، بينما صح عن ابن عباس أنه فسخ. كذلك زعم ابن عبد البر كما قال الحافظ رحمه الله أن الرواية عن ابن عباس بأن الخلع فسخ رواية شاذة، إذ تفرد بها طاووس. قال الحافظ ولا يضر تفرد طاووس بهذه الرواية عن ابن عباس لأنه ثقة حافظ فقيه، وهذا أمر منكر من ابن عبد البر، لأن أهل العلم تلقوا كلام ابن عباس بالقبول، ولم يتعرض أحد من أهل العلم لهذه المسألة، يعني الخلع فسخ أم طلاق، إلا وذكر أن مذهب ابن عباس أنه إيه فسخ. فادعاء الشذوذ هذا مردود من الإمام ابن عبد البر رحمه الله. طيب ما حجة الذين ذهبوا إلى أن الخلع فسخ؟ أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، والطلاق عدته كان العدة من الطلاق 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد مر بنا في حديث الربيع بنت معاويه رضي الله تعالى عنها أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى ثابت يعني، فقال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، خلي بالك هنا وخلي سبيلها. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. في ثلاث مواضع هنا في هذا الحديث، وهذا الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. الموضع الأول قوله صلى الله عليه وسلم خذ الذي لها عليك وقل سبيلها، فلم يأمر بالتطليق وإنما أمر بتخلية السبيل. أنا عارف عندك قولي رواية البخاري عن ابن عباس وطليقة تطليقة، سأذكرها في أدلة الإيه القائلين بأن الخلع طلاق إن شاء الله والجواب عنه. طيب الموضع الثاني أن تتربص بحيضة، أن تتربص بحيضة، حيضة أن تتربص لسبيلها، فلم يأمر بالتطليق وإنما أمر بتخلية السبيل. أنا عارف أنت تقول رواية البخاري عن ابن عباس وطليقة تطليقة، سأذكرها في أدلة الإيه القائلين بأن الخلع طلاق إن شاء الله والجواب عنه. طيب الموضع الثاني أن تتربص بحيضة، أن تتربص بحيضة، حيضة أن تتربص حيضة واحدة. والموضع الثالث تلحق بأهلها، أمرها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وكذلك ورد عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي قال أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. يبقى لي حديث ثاني أن تعتد بإيه بحيضة. يبقى ده أول فارق بين الخلع والطلاق، الطلاق ثلاث حيضات والخلع حيضة واحدة. نمرة اثنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية السبيل ولم يأمر بالتطليق ودي خليها مؤقتا. نمر ثلاثة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أول في أول الآية ذكر الله عز وجل الطلاق فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقة التي تحرم عندها المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ويكون الجماع لكانت طلقة إيه رابعة مش ثالثة. واضح؟ الرابع من أدلتهم أنهم قالوا هذه هذا الخلع يعني ليس طلقة دائمة ولا طلقة رجعية، ليس طلقة بائنة لأنه خلاف ظواهر النصوص، وليس طلقة رجعية لأننا لو قلنا هو طلقة رجعية لأهدرنا المال الذي دفعته المرأة في مقابل الانفصال عن إيه؟ عن زوجها، فلا نقدر نقول إن هو طلاق بائن ولا نقدر ان هو نقول ان هو طلاق ايه غير بائن. الاخرون قالوا طيب اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد لها ان تعتد بحيضه هذا حديث ضعيف وقد انكره فلان وهكذا، لكن حديث ثابت باسنادين صحيحين كما قال الامام احمد رحمه الله، ولذلك مشهور مذهبه أن الخلع إيه فسخ. وأجابوا عن قول الأولين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتطليقها وإنما بتخلية السبيل بأنه قد ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فقال الأولون أبدا، أولا ثبت، تصفح بقى معايا الأدلة، ثبت في حديث ابن عباس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزال، ولم يذكر طلاقا نمرة 2 في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأعطته الحديقة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها، لم يذكر وطلقها تطليقا. نمرة 3 في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخل سبيلها، مش كده؟ خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، وأمرها أن تتربى صحيبة واحدة وتلحق بأهلها. لما فيش الأمر بالتطليق، يبقى احنا معانا الربيع بنت معوذ ومعانا ابن عباس في روايتين، وكذلك عند أبي داود والنسائي ومالك من حديثها هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وخل سبيلها، والراوي أعرف بما روى. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وفارقها. يبقى احنا معنا عائشة وربيع بنت معوذ وصاحبة القصة وروايتان عن ابن عباس، بالإضافة إلى أن ابن عباس نفسه ذهب إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقا. فعندنا أن رواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، لا سيما أن ابن عباس في روايتين عنه لم يذكر مسألة الطلاق، ولا سيما كذلك أن ابن عباس مذهبه أن الخلع فسخ وليس طلاقا. قال: طيب، هذا قول أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الخلع طلاق. فأجاب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله بأن هذا لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا أن الخلع طلاق، بل هو فسخ. هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بكتاب الخلع. طبعا هناك فروع كثيرة، لكن أنا أردت فقط أن أنبه على مسائل أو أصول هذا الباب. نمرة 1: هل الخلع مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. هل يحتاج إلى القاضي أم إذا تراضى عليه كان مجزئا ولا يفتقر إلى السلطان؟ لا يحتاج، هذا مذهب عامة أهل العلم. نمرة 3: هل يكفي الشقاق من الزوجة أم لابد أن يقع الشقاق من الزوج أيضا؟ يكفي من الزوجة. المسألة التي بعدها: هل يأخذ ما دفعه فقط أم يزيد؟ يجوز له أن يزيد في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم مع الكراهة رحمك الله. هل الخلع فسخ أم طلاق؟ هل يجوز في الحيض أم لا يجوز؟ نقطة أخيرة معلش أختتم بها هذا الكلام. قد ذكرت بعض الأحاديث التي دلت على جواز الخلع ومشروعيته، وهناك حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وسئل الإمام أحمد عن الخلع إن كانت المرأة لا تبغض زوجها، خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة جدا. إذا كانت المرأة لا تبغض زوجها ومع ذلك اختلعت منه، ينطبق عليها قول النبي عليه السلام: المختلعات هن المنافقات. وهذا الحديث وإن كان البعض قد ضعفه لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله أثبت أن الحسن البصري صرح بالتحديث في هذا الحديث، فيكون الحديث إسناده ثابتا صحيحا أو حسنا. وهذا موافق أيضا على القول بأن الخلع طلاق. افرض أن نسأل الخلع طلاق مش فسخ. طيب، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا دل على أنها كبيرة من الكبائر. فإذا كانت المرأة غير كارهة لزوجها ومع ذلك طلبت من السلطان أن يخلعها بزعم أنها كارهة لزوجها، هذا طبعا نفاق، لأنها أظهرت خلاف ما أصنت، وتكون قد وقعت في كبيرة من الكبائر. لكن هل يصح هذا الخلع أم لا؟ في مذهب الجمهور يصح الخلع، وقال الإمام أحمد الخلع هو الذي ورد في حديث حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها، لأن حبيبة أيضا كانت متزوجة من ثابت بن قيس واختلعت منه، الرجل ده كان مسكينا رضي الله تعالى عنه. أيوة، ثبت عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ أن حبيبة بنت سهل، وهذا الحديث إسناده صحيح وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، عن حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عند بابه، فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الصبح فرآها قال من هذه؟ قالت حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما جاء ثابت بن قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وقد ذكرت عنك ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة كل ما أعطاني عندي يا رسول الله، كل اللي ادهوني موجود عندي يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ منها، وجلست المرأة في أهلها. هل هنا في طلاق ولا خلع ولا أي حاجة؟ في أمر بالتطليق؟ مفيش أمر بالتطليق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها وجلست في أهلها. الإمام أحمد بقى يقول إيه؟ الخلع هو ما ذكرته حبيبة بنت سهل، يعني من أنها مبغضة، قال ابن قدامة. وكأن الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى أن الخلع إذا لم يكن عن بغض حقيقي فإنه لا يقع في باطن الحال وإن وقع في ظاهره. دي مصيبة كبرى، دي مصيبة كبرى يا أخوانا. والمصائب اللي يقع فيها البعض إن هو بيغفل عن مراقبة الله عز وجل. كثير من الحالات وجدنا مثلا الرجل يتعرف على امرأة متزوجة فيخببها أي يفسدها على زوجها حتى إذا طلقت منه تزوجها، وهذا الزواج لا يدوم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي من أفسد امرأة على زوجها. وما دام المسألة بدأت بهذه الكبيرة فإن الزواج الآخر الثاني هذا لا يمكن أن يستمر إلا إن شاء الله عز وجل شيئا. فكذلك هنا في هذه المسألة، إن اختلعت المرأة وادعت أنها مبغضة لزوجها وكان هذا خلاف ما في باطنها، فالجمهور على أن الخلع يقع وأنها ارتكبت كبيرة محرمة، وأشار الإمام أحمد إلى أنه لا يقع في باطن الحال، وهذه مصيبة كبرى على أي من الاحتمالين. لكن لا شك أن لو كان كلام الإمام أحمد هو الراجح يبقى في الحالات المرأة ستعيش في زنا، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.